الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 97 بعد 400 من تفسير الإمام البغوي رحمه الله، هو الدرس 19 من سورة الإسراء. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قال رحمه الله قوله عز وجل وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، والمراد من المدخل والمخرج الإدخال والإخراج. واختلف أهل التفسير فيه، فقال ابن عباس والحسن وقتادة أدخلني مدخل صدق المدينة وأخرجني مخرج صدق مكة، نزلت حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وهي عامة دعاء لله عز وجل بإحسان مدخله ومخرجه. ولو أن الإنسان يعلق قلبه بالله عز وجل في حله وترحاله وفي حضره وسفره، فقد يهيئ الله عز وجل له من الخير الشيء الكثير. فإن الله عز وجل يقول كما في حديث أبي هريرة القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. وقال الضحاك: وأخرجني مخرج صدق من مكة آمنا من المشركين، وأدخلني مدخل صدق مكة ظاهرا عليها بالفتح. وقال مجاهد: أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدخل صدق الجنة، وأخرجني من الدنيا وقد قمت بما وجب علي من حقها مخرج صدق. وعن الحسن أنه قال: أدخلني مدخل صدق الجنة وأخرجني مخرج صدق من مكة. وقيل: أدخلني في طاعتك وأخرجني من المناهي. وقيل معناها: أدخلني حيثما أدخلتني بالصدق وأخرجني بالصدق، أي لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه، فإن ذا الوجهين لا يكون آمنا وجيها عند الله. ووصف الإدخال والإخراج بالصدق لما يؤول إليه الخروج والدخول من النصر والعز ودولة الدين، كما وصف القدم بالصدق فقال: أن لهم قدم صدق عند ربهم. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، الذي أظهر القول الأول يدخل في الآية دخولا أوليا، وغيره من الأقوال ليس ببعيد، لكن الأول أظهر. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قال مجاهد حجة بينة، وقال الحسن ملكا قويا تنصرني به على من ناواني، وعزا ظاهرا أقيم به دينك. فوعده الله لينزعن ملك فارس والروم وغيرهما فيجعله له. قال قتادة: علم يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان النصير، فسأل سلطان النصير كتاب الله وحدوده وإقامة دينه. كأنه سأل السلطان الحجة وسأل أيضا القوة، سأل الأمرين. والحجة إن لم تكن ظاهرة أو عجز صاحبه عن ظهرها يلحقه الضعف. قوله عز وجل وقل جاء الحق يعني القرآن. وزهق الباطل أي ذهب الشيطان، قاله قتادة وقال السدي: الحق الإسلام والباطل الشرك، وقيل الحق عبادة الله والباطل عبادة الأصنام. إن الباطل كان زهوق ذاهبا، يقال زهقت نفسه أي خرجت، وهذا عام في أي باطل سواء باطل الأصنام أو باطل البدعة. إن الباطل كان زهوقا. وإن كان له رواجا أو كان له رواج في مبدئه أو في فترة من فتراته، لكنه إلى زوال ومحق. فقد كان للخوارج صولة وجولة حتى قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحاربوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع ذلك ذهب شرهم وبقي الخير والسنة. وهكذا ظهرت المعتزلة حتى تمكنوا من دولة بني العباس، وأشاعوا القول بخلق القرآن وإنكار الصفات واستضعاف أهل الاستقامة والديانة والصيانة. ثم كان مآل أمرهم إلى الأفول الضعف، وهكذا ظهرت العبيدية الباطنية حتى ملكوا من المغرب إلى المشرق، وزحزح الله عز وجل دولتهم. إن الباطل كان زهوقا، وظهر التتر وانتهت دولتهم. وهكذا كلما ظهر الشرك والبدعة والمعصية وظهر أهلها، مآلهم إلى الزهوق وإلى ظهور أهل الحق، إلا أن الله يبتلي أهل الحق ما ابتلاهم به. فالآية على عمومها: إن الباطل كان زهوقا، حتى في المناظرات العادية في مسائل فقهية أو في مسائل عقدية، إن الباطل كان زهوقا، يعني لا يبقى له كثير شأن، وإن بقي له من يقوم به ويتعبد به ويعمل به، لكنه يضمحل ويضعف، بينما أهل الحق على الحق في حال ضعفهم وفي حال قوتهم. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا صدق بن الفضل، قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 360 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قوله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قيل: من ليس للتبعيض، ومعناه وننزل من القرآن ما كله شفاء. نعم، من هنا لبيان الجنس، ومثلها ما في آخر سورة الفتح، فلا بد لطالب العلم أن يتنبه، فإن الله عز وجل ذكر في آخر سورة الفتح المؤمنين وأثنى عليهم: سندخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الآية ذهب الرافضة إلى أن من للتبعيض، وهؤلاء 11 واحد أو 17 واحد على قول من أقوالهم، والصحيح أن من لبيان الجنس، سيدخل الله الصحابة ويؤتيهم مغفرة وأجرا عظيما. كذلك القرآن كله شفاء، ليس فقط آيات محدودات أو سور معدودات، بل كله شفاء من الفاتحة إلى الناس، وشفاؤه للقلوب من الشبه والشهوات والشركيات والبدع والخرافات، وشفاؤه للأبدان. فكم من مرض بدني كان من أسباب شفائه التداوي بالقرآن. فالقرآن كتاب هدى وشفاء ورحمة ونور وفرقان وضياء. ولذلك الذين يعمدون إلى تخصيص بعض الآيات للرقية ما عندهم دليل، لكن نقول: لا مانع إن لم خالف نصا شرعيا، نعرض علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. ورد عن الصحابة وثبت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرقى بالفاتحة، الرقى بالمعوذات، وإن ثبت بالتجربة أن بعض الآيات قد تكون من أسباب شفاء بعض الأسقام والأمراض لا حرج من ذلك، لكن الربط بتكرار 7 مرات أو كذا كذا مرة أو 20 مرة أو كذا كذا مرة يحتاج إلى نقل، أو أقل حالة أن الإنسان ينوع، ما يجعله كالشيء الثابت، ينوع يقرأ بما يرجو أن يجعل الله فيه بركة، سواء بصور كاملة أو بآيات ونحو ذلك. وهكذا الأدعية. وأما مسألة كتابة القرآن قد ثبت عن بعض السلف الكتابة ومحو القرآن وشربه، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، ولهذا ذهب ابن القيم إلى أنه لا بأس كتابة بعض الآيات ومحو الماء وشرب الماء، والله أعلم. أما الذي أراه أنه لا يفعل ذلك، لكن هل من فعله يشدد النكير عليه؟ لا ينكر عليه، لا سيما إذا لم يكن هناك نوع امتحان وكان تعلقه بالله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، هذا من أسباب الشفاء ونحو ذلك، يكون علاج من العلاجات ودواء من الأدوية. قيل: من ليس للتبعيض، ومعناه وننزل من القرآن ما كله شفاء، أي بيان من الضلالة والجهالة، يتبين به المختلف ويتضح به المشكل ويستشفى به من الشبه ويهتدى به من الحيرة، فهو شفاء القلوب بزوال الجهل عنها ورحمة للمؤمنين. يعني هذا أظهر في شفائه، وإن كان قد يتخذ به شفاء بعض الأمراض العضوية، لكن الأصل أنه شفاء للقلوب من الران، من الشك، من الريب، حتى لا يأتي ضال من الضلال ويقول: أنا عندي سرطان، لماذا ما شفيت بالقرآن؟ أو يقول: هذا عنده مرض في بطنه وما شفي بالقرآن. القرآن شفاؤه عام، شفاؤه عام. ثم أيضا للحالة النفسية والتعلق بالله عز وجل لها دور في ذلك، جعل الله بركة. ابن القيم رحمه الله يقول: استشفيت بالفاتحة من مرض ألم بي، فما زلت أقرأها حتى عافاني الله، والله المستعان. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لأن الظالم لا ينتفع به، والمؤمن من ينتفع به فيكون رحمة له. وقيل: زيادة الخسارة للظالم، من حيث أن كل آية تنزل يتجدد منهم تكذيب ويزداد لهم خسارة. قال قتادة: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قضى الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن ذكرنا ودعائنا ونأى بجانبه، أي تباعد عنا بنفسه، أي ترك التقرب إلى الله بالدعاء. وقال عطاء: تعظم وتكبر، ويكسر النون والهمزة حمزة والكسائي، ويفتح النون ويكسر الهمزة أبو بكر، وقرأ ابن عامر وأبو جعفر وناء مثل جاء. قيل هو بمعنى ناء، وقيل ناء من النوم وهو النهوض والقيام. وإذا مسه الشر الشدة والضر كان يؤوس، أي آيسا قنوطا، وقيل معناه أنه يتضرع ويدعو عند الضر والشدة، فإذا تأخرت الإجابة يأس، ولا ينبغي للمؤمن أن يأس من الإجابة، وإن تأخرت فيدع الدعاء. قوله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته. قال ابن عباس: على ناحيته. قال الحسن وقتادة: على نيته. وقال مقاتل: على خلقته. قال الفراء: على طريقته التي جبل عليها. وقال القتيبي: على طبيعته وجبلته. وقيل: على السبيل الذي اختاره لنفسه، ومن الشكل يقال: لست على شكلي ولا شاكلتي. وكلها متقاربة، تقول العرب: طريق ذو شواكل إذا تشعبت منه الطرق. ومجاز الآية: كل يعمل على ما يشبهه، كما يقال في المثل كل امرئ يشبهه فعله، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا أوضح طريقا. هذه الآية بعمومها على أن كل إنسان يعمل على طريقته، والله عز وجل هو أعلم بمن أهدى سبيلا، لا سيما مع شدة معارضة بعض المبتدعة والضلال. كل يعمل على شاكلته، كقول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أنت بما عندك ونحن بما عندنا. فالإنسان يعبد الله عز وجل على الطريقة الحسنة ولا يبالي بالمخالفين المعرضين عن منهج السلف أصحاب الحديث، وإن كثروا وإن تنمروا وإن تنوعت طرقهم وأشكالهم. فإذا عجزت عن إقناعهم فقل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا، وسيجازي الأهدى بالإكرام والإنعام والحفظ والنصر والتأييد وغير ذلك. لأن بعض القوم أصحاب جدل، إذا أردت أن تقنعه أن تبين له الصواب فصاحب جدل، فأنت لو استدللت عليه بهذا العموم كان في موطنه. قل كل يعمل على شاكلته، اعمل على طريقتك وستلقى جزاءك من الله، وأنا أعمل على طريقتي التي أراها مقربة لي إلى الله وسألقى ما أؤمله من الله. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس على التخيير، كما أن هذه الآية ليست على التخيير، إنما هو أن الإنسان إذا عمل على طريقة وإن خالفت الكتاب والسنة سيجازى عليها يوم القيامة. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.